الله الرحمن الرحيم. ونحن نشاهد ترتب هذه الغايات التي ذكرناها، فلا محال يكون وجود هذا العشق في الإنسان معدودا من جملة الفضائل والمحسنات. خب هذا دامة المباحث التي قد مر. قلنا إن الأخون لأجل إثبات أن العشق الحاصل في الفتيان والظرفاء بالنسبة إلى الأوجه اللسان إنه يعد من جملة المحسنات ومن جملة الفضائل لا من جملة الرذائل ومن جملة السيئات. السلام عليكم ورحمة الله. والأخون لأجل إثبات هذا المطلب قال نحن لابد لنا أن نلتفت إلى مبادئ هذا العشق، وأيضا نلتفت إلى غايات هذا العشق. ومع الالتفات إلى مبادئ وغايات هذا العشق يمكن لنا أن نفهم أن هذا من جملة المحاسن ومن جملة الفضائل لا من جملة الرذائل والسيئات. خب درس الماضي بالنسبة للمبادئ تكلمنا، بالنسبة للغايات تكلمنا، الآن نريد المتابعة. نقول هذه الغايات التي ذكرناها في الدرس الماضي نحن نشاهدها، نشاهد ترتب هذه الغايات التي ذكرناها. فلا محالة يكون وجود هذا العشق الإنسان معدودا من جملة الفضائل والمحسنات لا من جملة الرذائل والسيئات. ولعمري أن هذا العشق يترك، فلا هذا إشارة إلى فائدة أخرى من فوائد وحكم وغايات هذا النوع من العشق، وهو عبارة عن جعل هموم النفس هما واحدا وإيجاد التمركز في الشخص. وعندما صار متمركزا في نقطتين وفي أمرين طبعا يتقضى قواه الروحانية، فيمكن له أن يستفيد من هذه القوى المتلحدة في الأغراض المهمة، بخلاف الشخص الذي همه ليس بهم من ظاهر فيكون قواه متشتت. الأمر الذي والشخص الذي قواه متشتت ضعيف لا يصدر من الأعمال المهمة، بل الأعمال المعمولية طبقا بكل قوة من القضاء يحصل له، أما يصدر منه بعض الأمور العظيمة والنبأ العظيم لا يحصل له. والأمر أن هذا العشق يترك النفس فارغة عن جميع الهموم الدنيوية إلا هم واحد، فمن هيث همه الواحد ما هو الاشتياق إلى رؤية جمال إنساني، فمن هيث يجعل الهموم إن هذا العشق يجعل الهموم هما واحدا هو الاشتياق إلى رؤية جمال إنساني. يعني في ذلك الجمال الإنساني كثير من آثار جمال الله وجلاله، حيث أشار إليه بقوله أشار إلى جمال الإنساني، أشار بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني شخص يكون مشتاق إلى رؤية أحسن تقويم. بقوله ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني عندما يشتاق إلى رؤية إنسان جمال إنساني كأنه يشتاق إلى خلق، بالنسبة إلى إيجاد ذلك الخلق حق تبارك وتعالى قال لنفسه فتبارك الله أحسن الخالقين. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص سواء كان المراد من خلق الآخر في هذه الآية الشريفة هو الصور الظاهرة الكاملة، يعني بصلاح هذه الصورة الإنسانية الظاهرة، أم النفس الناطقة بله. خب اشتاق الى رؤيه جمال انساني فيه كثير من اثار جمال الله. حالا كيف؟ يقول لان الظاهر عنوان الباطن و صورت مثال الحقیقه و البدن بله و البدن به ما فيه یعنی مع ما فیه البدن مع ما فی البدن مطابق للنفس و صفاتها و المجاز و قنطعت الحقیقه. این خلاصه از شخص عندما ینظر الی جمال انسانیین فهذا الجمال مثال لحقیقه الروح و بدن مع جمیع ما فی البدن مطابق للنفس و صفاتها فیکون هذا البدن الظاهری مجازا و یکون قنطرتن لان یصل الی حقیقة هذه الحقيقة الإنسانية ثم من تلك الحقيقة إلى حقيقة الحقائق من حق تبارك وتعالى. خب هلا قال فمن حيث يجعل الهموم هما واحدا إن هذا العشق من جهة أنه يجعل الهموم هما واحدا وهو الاشتياق الى رؤية جمال انساني كما ذكرناه مع اوصافه. خب لاجل انه حصل فاصل بين ذلك الكلام من حيث يجعل الهموم هما واحدا ومن ادامة الكلام ارجع جدد قضية التعليل وقال ولاجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وقنجه ودلاله معدود. تقريبا كان له من البعض يقول هكذا فمن حيث يجعل الهموم هما واحدا معدود من جملة الفضائل. حالا هذا الهم الواحد ما هو اشتياق رؤية جمال الإنساني ومع هذا الأوصاف التي ذكرها بعد هذا الأوصاف لجد أنه طال كرر از باصطلاح ذلك الكلام باصطلاح الشخص من حيث يجعل الهم تكرره بصورت ولعجل ذلك لجدنه حتى الفاصلة خلاصه ولعجل ذلك هذا العشق النفساني يكون معدود من جملة الفضائل فهو يعني هذا النوع من العشق يرقق القلب ويزكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة. إن هذا العشق كما قال الشيخ الرئيس في كتاب مقامات العارفين في كتاب الإشارات يكون العشق العفيف والفكر اللطيف وقال هكذا الفكر اللطيف والعشق العفيف مما هو يؤثر في تلطيف السر تلطيف باطن الشخص تلطيف حقيقته وقناته الوجودي تفسير مفحرة من ناحية الفكر اللطيف والعشق العفيف عشق العفيف عفيف عفيف مع غير العفيف يعني مع حفظ الاعتدال عن الإفراط والتفريط. فجيلة بله ولعجل ذلك السلام عليكم ولعجل ذلك امر المشايخ و مريديهم في الابتداء بالعشق يعني بالصلاح المشايخ و الاساتذه بالنسبه الى ايجاد التمركز في الشخص المبتدي البته لا الشخص البالغ حد الكمال المبتدي يوصيهم بالعشق ويقولون ان باصطلاح هذا العشق العفيف يكون موجب لتنفيذ السر وموجب لجعل الهموم هما واحدا. خب حالا اخوندم فيما بعد يقول هذا الكلام باطلاقي ليس بصحيح هذا الكلام باطلاقي ليس بصحيح وبعد يقول الاخوند يقول ان هذا بالنسبه الى بعض الاشخاص في بعض الاوقات مصیبه از الادوار زمانی التي من عمر الشخص و مصیبه از درجاته التي يكون بالنسبه الیه متصرف. اما الولی من الاولیاء او الشخص البالغ في العلم والمعرفه والشخص الذي خرج عن حد التوسط وتغرب الى الحد العالي من المقامات اصلا لا يحتاج الى هذه الامور. هذه الامور بالنسبه الى بعض الافراد الذين ليس لهم طريق الا هذا فهي جيد وجميل. اما الشخص الذي من حيث الفكر والتقوى وسائر الامور واقعا في حد عال لا نسيه بايش بالنسبة له. بعض الأشخاص في بعض الأوقات بعض الظروف والشرائط الزمانية إجمالا. السلام عليكم. ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق فقيل العشق الأفيف أو فاسبب في تلطيف النفس وتنوير القلب. ففي الأخبار هم وارد هذا إن الله جميل يحب الجمال. فقيل أيضا من أشغى وأخفى وكتم ومات مات شهيدا. ولا هذه الرواية لابد من استخراجها من أي مصدر يكون. وهل واقعا هذه الروايات صادرة عن الأئمة المعصومين أو ليست بصادرة؟ يحتاج إلى تحقيق وفحص. من المشهورات في كتاب الألسنة والكتب هذه الروايات. لا الأول إن الأخبار إن الله جميل يحب الجمال. قيل قول الحكماء وقد صادق هم قول ابن سينا تقريبا. بل قيل العشق العفيف او فساد في تلطيف النفس وتنوير القلب. خب هذا اجمال المطلب. اما تفصيل المطلب من ها هنا يبدا. الاخون رحمه الله عليه ابتدا يقسم العشق الصادر من الإنسان إلى حقيقي ومجازي. ويحصر العشق الحقيقي في محبة الله تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله. هذا هو العشق الحقيقي. أما المجازي هذا هو العشق الذي يمهد للعشق الحقيقي. المجازي هو الذي يمهد للعشق الحقيقي. وهذا ينقسم إلى قسمين. إن المجازي ينقسم إلى قسمين نفساني وحيواني. الحيواني هو الذي يكون من غلبة سلطان الشهوة ومعمولا معجب هذا الشخص العاشق بقيافة ظاهري بخلق الشخص وبحسن لونه وجمال خطاطيب بدنه وصورته. يكون إذا كان عشق حيواني نفساني مجازي وحيواني. واما اذا كان نفساني ليس مبدأه هو سلطان الشهوة بل مبدأ هذا النوع من العشق هو لطافة الروح و التأثيرات الصادرة من هذا العشق هو تلطيف السير ما يكون هذا هو الذي مرادنا. فأولا العشق الحقيقي ليس هذا. العشق الحقيقي مصروف في الحق تبارك وتعالى بأفعالي وصفاته. ثانيا مع التوجه إلى أن المراد بالعشق الذي هو مورد للبعث هو العشق المجازي نقول هذا العشق المجازي هم لا كله بل قسم منه هو العشق المجازي نفساني لا العشق المجازي الحيواني الذي يكون مبدأه ومنشأه سلطان غلبة الشهوة. وتفصيل المقام أن العشق الإنساني ينقسم إلى حقيقي ومجازي. والعشق الحقيقي هو محبة الله بصفاته وأفعاله من حيث هي أفعاله. أما عشق مجازي هذا كيف يقول بالمجازي ينقسم إلى نفساني وإلى حيواني. من نفساني هو الذي يكون مبدأه مشاكلة نفس العاشق المعشوق في الجوهر. من العاشق يريد أن يصنع في المعشوق ويصير هو والعشق النفساني ولا يرى نفسه، أصلا يجعل نفسه فاني في معشوقه. ماذا؟ من هذه الجهة يكون مكسر لأنانية النفس فيكون موجد لفنائه. بله؟ نبدأ البته مشاكل ها هنا غاية صحيح؟ والإلة الغائية ها هنا يكون، لكن إلة الغائية دي صورة الذهنية يكون فائل لفائلية الفائل بحقيقة الخارجية هو يكون مترتب على الفعل. ويكون أكثر إيجاب هذا ويكون أكثر إيجابه بشمائل المعشوق، يعني شمائل صباح قلنا شمائل جمع الشمال، شمال يعني خلق، شمائل معشوق يعني خلقياته لا خلقياته، خلقه ليس مؤثر، خلقه هو مؤثر في هذا فيكون أكثر إيجابي بشمائل المعشوق لأنها من شمائل آثار صادرة عن نفسه. هذا بالنسبة للنفساني. والحيواني هو الذي يكون مبدأه شهوة بدنية وطلب لذة بهيمية، يعني تحقيق الشهوات البدنية موجب لهذا العشق، التحقيق اللذات البهيمية موجب لهذا العشق. ويكون أكثر إعجاب العاشق بظاهر المعشوق ولونه وأشكال أعضائه لأنها أمور بدنية. والأول يعني النفساني مما يقتضيه لطافة النفس وصفائها. لطافة الصفاء صفاء بله صفاء صفاء بله هذا موجود صفائها. والثاني مما يقتضي النفس الاماره ويكون في الاكثر مغارما للفجور والحرص عليه. انظروا ان هذا النوع من العشق اصلا ليس مورد نظر العقول مصطريحا لماذا هؤلاء يتم مدتهم له بهذه المطالب العجيبه؟ مصطريحا يعني هذا اصلا ليس مرادنا. عشق النفس لابد لك ان تصير عاشقا، عاشقا لشخص و زوجا خارجا من نطاق البحث. بله زوجا لازلا ناخو فيها بعض الامور الحيوانيه. ابن احسنتم، ابن استاذ، مثلا في بعض الاوقات مرادي ليس هو انا، اني كنت ناظر في كلامي بالنسبه الى الاستاذ حسن زاد عمري في بدايه الامر. الانسان عندما يصل الى هذا الشخص العظيم مع هذا الخلقيات ومع هذا الاوصاف وكذا جدا عجيب يكون يصير فاني فيه، وهذا يرتب سره ويجعل همومه هما واحدا، يترك الكل في محبته ويكون واقعا فاني فيه. لو وصل الانسان الى انسان فان في الله تبارك وتعالى استاذ من جميع الجهات واقعا يليق بان يكون معنورا بعنوان الاستاذ، خلقا وخلقا وعلما وفضلا وروحيه ومن حيث التقوى وكذا وكذا، الانسان جدا عندما يصل الى هذا الاستاذ يترك نفسه وينسى نفسه، وهذه المحبه تكون موجب للتقرب الى الله تبارك وتعالى ويصير موجب لنسيان النفس وثناء النفس في المبادئ العاليه. بلي اني في بدايه تحصیلی تقریبا سافرت الى بلد من بلاد شما في ایران راکت کان شخص عالم جدا فاضل و من حیث الخلق و من حیث التقوی هم مورد الاهتمام. اول جلس عندما جلست معه صرت و حیث ثانی فیه ما كنت اريد الا ان اكون معه صباحا ومساء. وعندما كنت انظر اليه كنت ابكي وكنت اريد ان اصلا افنى في كلامه بهذا الشكل. قد هذا العشق بهذا الشكل مر به المثال وامثال ذلك. واذا ابتلي الشخص في طول عمره بهذا النوع من العشق بالنسبه الى شخص من الاشخاص التي يوجد فيه هذه الفضائل والكمالات و حتما الوجه الاصلاح جميل هم يكون في يد خاله ليس فقط منحصر في ذاك الذي ذكرناه يمكن له ان يصدق ما ذكرناه. فإلا فعلا نحن نحكي حكاية و لابد لنا ان نصدق به حكاية الحاكي بعنوان حسن الظن بما يقوله و قبل التجربه لا مفر لنا الا هذا. بله و لعل ذلك هم المشایخ في بداية السلوك يوصون المريدين بجعل صورة الأستاذ في نظر الشخص عند الأعمال وسير وسلوك وأذكار وكذا. عندما أنت تذكر مثلا الله تبارك وتعالى بالذكر الكذائي لأجل إيجاد التمركز ولأجل الخروج من التفرقة يوصونه بأن يتصور في ذهني شكل قيافة أستاذه ومرشده. بعض يوصون بجعل صورة الشخص في خياله وتصوره الذهني نفس الشخص يعني لأجل إيجاد التمركز لأجل إيجاد التوحد وجعل الهموم هما واحدا. يقولون لابد لك في ربع ساعة أو 20 دقيقة أو نصف ساعة ملتفت إلى نفسك فقط. كل ما يأتي في ذهنك من الصور والخيالات لابد لك تطبيقه لتبقي هذه القياسة في خيالك. هذا يكون موجب لإيجاد التمركز. ليس هذه الصورة بما هي صورة النفس مؤثرة كما أن صورة الأستاذ هم ليس مؤثرة بما هي صورة الأستاذ بل من جهة أن هذا الشخص لابد له أن يلفت النظر فيكون نظره ممحص في أمر واحد ويتخلف عن الأمور المتعددة المتشتتة. بله في الصلاه هم اشرنا في بعض الدروس قلنا مستحب نحن عند القيام ننظر الى موضع السجود وعند الركوع بين القدمين وعند السجده راس الان عند التشهد الفخذين وعند القنوت الكفين او اذا كان خاتم في يده ينظر في فتح الخاتم. كل هذا يكون لايجاد التمركز لايجاد الخروج عن التفرقه و كسب الالتفاتات الى هذا الجانب و ذاك الجانب. الشخص الذي عند القراءه فقط يمهد نظره في موضع السجود بسهولة يمكن له أن يهزم قلبه في الصلاة بخلاف الشخص الذي عندما يقرأ يتعظ أن ينظر إلى هذا الموضع يتعظ أن ينظر إلى ذاك الموضع يتعظ أن ينظر إلى هكذا كثيرا مقنع هذا الأفراد الذين يسلمون في المساجد أنهم يفعلون هكذا. هذا لا يمكن له أن يتمحز في التوجه إلى الله ويهزم قلبه في الصلاة. اما شخص الذي ممحص في نقطة واحدة بحسب حالاتهم المختلفة في السجود والركوع والسجد والسلاة قراءة وتشهد والسلام وكذا، طبعا هذا بطريق أسهل يمكن له أن يتمحز في التوجه إلى الملكوت. خب يقول ما يكون في الأكثر هذا النوع الثاني يعني حيواني مقارنا للفجور والهز وفيه استخدام القوة الحيوانية للقوة الناطقة، يعني العشق الحيواني العشق المجازي الحيواني موجب لأن يصير قوة الناطقة خادما للقوة الحيوانية بخلاف الأول، القوة الحيوانية يصير خادما للقوة الناطقة بخلاف الأول، فإنه يجعل النفس لينة شيقة ذات مجد وحزن وبكاء ورقة قلب وفكر كأنها تطلب شيئا باطنيا مختفيا عن الحواس فتنقطع عن الشواغل الدنيوية وتؤرد أما سوى معشوقها جائلة جميع الهموم هما واحدا، فلأجل ذلك يكون الإقبال على المعشوق الحقيقي بالنسبة لهذا الشخص أسهل. لماذا؟ لأجل أن الآخرين لابد لهم أن يفصلوا أنفسهم عن عدة معشوقات إلى حق بعنوان المعشوق الحقيقي، أما هذا الشخص إذا أراد أن يفصل عن غير الله لابد له أن يفصل عن معشوق واحد مجازي إلى المعشوق الواحد الحقيقي الذي يريد أن يفصل نفسه عن عدة أمور بالنسبة له يكون الانفصال أسهل، أو الشخص الذي يريد أن يفصل ذاته عن شيء واحد. طبعا الشخص الذي يريد أن يفصل نفسه عن شيء واحد بالنسبة له يكون انفصال أسهل بالقياس إلى شخص يكون عدة علاقات فيه قطع هذه العلاقات كلها واقعا صعب ومشكل. أما مع العشق المجازي إذا جرب الإنسان خب قبل التوجه إلى ذلك المعشوق الحقيقي ينفصل نفسه يفصل نفسه عن هذه المعشوقات جزئية إلى المعشوق الواحد المجازي، ثم بعد ذلك من ذلك المعشوق المجازي إلى المعشوق الواحد الحقيقي. بله ذات الشخص الذي دخل في الحديقة رأى أن ثلاثة أشخاص مشغولون بسرقة الفواكه في زغرهم سرقة الفواكه يعني سراق كانوا ذهبوا إلى داخل الحديقة، بعد ذكر الشخص صاحب الحديقة عندما رأى أن ثلاثة أشخاص كبير ومختبر هذا نفر واحد كيف يمكن أن يعارضه، بالاخره بدأ بالحيلة بل قليلا بالصلاح واحد 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 نفس الخدمتين. ابتداء ذهب رأى أنه هنا ثلاثة أشخاص، شخص كان سيد ما سمعتمو؟
نعم كنا بترجم
بخدمة سندرس ما تقولون بعد سبوح الفضوء؟ ما سمعتمو؟ فعلي شخص كان سيد شخص كان شيخ معمم روحاني شخص كان معمولي عادي. بعد ابتداء قال لذاك الشيخ و لذاك الشخص الآخر وقم هذا السيد عندما يأكل يأكل مال جدي هو حق، اما انتما لهذا شيخون بلا هذا شيخون روحاني يأكل يأكل لبس انت لماذا للشخص الظالم انت لماذا تأكل. بعد ما فصل اثنين و التفت الى ذاك الشخص خب ضربه بخرجه شخص واحد. بعد خاطب هذا الشيخ قال خب هذا السيد يأكل مال جدي انت لماذا تأكل، سيد قال بله نعم و بس ذاك الشخص ضربه بخرجه. بعدم خاطب هذا السيد قال انت السيد اولاد پیغمبر لماذا تفرق لماذا انت تفرق لا تخجل ويذهب هذا الشخص ويخرجه من الخليج. قليلا قليلا. حالا الشخص الذي بله الشخص الذي ادت تعلقات فيه، خب الانفصال عن هذه التعلقات كلها والالتفات الى معشوق واحد حقيقي وهو الحق صعب عليه. اما اذا في المراحل الدانيه اذا حصل له معشوق مجازي انفصل عن التعلقات الكذائيه الى هذا المعشوق المجازي، فبعد يصير معشوقه شيء واحد، بعد من هذا المعشوق يريد ان يصل الى المعشوق الواقعي الحقيقي هو فيكون السهل بالنسبه له، يريد ان يقول هذا. بله ما توجه الى هذا ايضا، بعد لا بد من تعديل خلاصه. و تو ارزا اما سوا معشوق آن جائلتا جمعی الهموم هم من واحدا فلا عزیزانه یکون سید داری فلا عزیزانه یکون الاقبال على المعشوق الحقیقی اسهل على صاحبه این صاحب هذا العشق من غیره، فانه لا يحتاج الى انقطاع عن اشیاء كثيره بل يرغب عن واحد الى واحد، يرغب ظاهرا رغب يرغب يرغب عن واحد الى واحد. خب هنا هو التنبيه الذي لا بد لنا ان نتراجع اليه. يقول هذا الذي ذكرناه بالنسبه الى المتوسطين او الناشئين، اما الذين وصلوا الى كمال واقعا حصلوا على كمالات نفسانيه روحيه عقليه كذا، فهؤلاء بغير عن هذا النوع من العيش. لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام ان هذا العيش وان كان معروضا من جمله الفضائل الا انه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها، يتوسط بين العقل المفارغ الماهو وبين النفس الحيوانيه، يعني الذي يكون بينها وبين الدرجتين. ومثل هذا الفضائل ومثل هذه الفضائل لا تكون محمودة شريفة على الإسلام. لا نريد أن نقول إن هذا بالنسبة لكل أحد يكون جيد في كل وقت، فعلى كل حال من الأحوال ومن كل أحد من الناس لا، بهذه الكلية لا نقول. انظر إلى تحديده، انظروا ذاك في صفة القماضي قال يكون في الأكثر مقارن للفجور ذاك مستثنى، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن هذا العشق المجازي النفساني أيضا يحدده بعض الشعر. لا تكون هذا العشق هذه الفضائل محمولة شريفة على الإطلاق في كل وقت وعلى كل حال من الأحوال من كل أحد من الناس، بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترغيب النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورغبة الطبيعة وإخراجها عن دار الشهوات الحيوانية. وأما عند استكمال النفس بالعلوم الإلهية وسيرورتها عقلا بالفعل محيطا بالعلوم الكلية ذا ملكة الاتصال بعالم القدس، فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصور المحسنة اللحمية، صور حسنة ظاهرا بعشق هذه الصور الحسنة، حسنة يكون أحسن، محسنة محسنة بله حسنة يكون أفضل من الكل، بعشق هذه الصور الحسنة اللحمية والشمائل اللطيفة البشرية، لحمية لحمية صورة لحمية بله لحمية بله خب لحمية ما البته موجود في بعض السنة يقولون بمعنى لخت، لخت يعني عريان، لخم لغة مثل لخت يعني بمعنى عريان، ولكن هذا لا يكون مناسب. لخم خب حالا هذا که لحم مولانا هذا بلا شک بله نخم یعنی گوشت بدون استخوان بدون استخوان خب فلان ينبغي لها انتصالك على الاشتغال باجتهاد السبل المحسنة اللحمية الشمائل اللطيفة البشرية لأن مقام هذه النفوس صار أرفع من هذا المقام ولهذا قيل المجهود أن ترى الحقيقة إن الشخص الذي ما وصل إلى الحقيقة يلا بد له أن يتسر على الجير يمر على الجير وإذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم الحقيقة فالرجوع إلى ما وقع العبور من طالة أخرى يكون طبيعا معدودا من الغزائر ولا يبد أن يكون الاختلاف والعوائل في مده الإيش وذنه من هذا السبب الذي ذكرناه إن يصير الاختلاف هو هذا يعني بعضهم بعد العبور رجعوا إذا إلى الجيش وهذا خد خطأ جدا أو من جهة أنه يتشب يشتهل أو من جهة أخرى هم يمكن أن يكون أنه هو أمر دقيق أن التفرق بين العشق النفساني والعشق الحيواني جدا صعب الأستاذ مودي رحمة الله عليه كان يمثل بهذا قال انظروا إلى إرق من العروق رات بلغة الفرس إرق من العروق من داخل هذا الإرق من حرف يذهب دم ومن طرف آخر يأتي بسلال حليب حليب من ذاك الطرف يأتي حليب من هذا الطرف يذهب دم وبعد هذا بصورة سريعة بدرجة لابد أن يتجاوزان لا ذاك الدم يختلط بهذا الحليب ولا هذا الحليب يختلط بذلك الدم لا يتأثر نجاسة يعني هذا الحليب بنجاسة الدم بهذا الشكل انظروا كيف يكون واقعا مشكل بمجرد الغفلة مجرد التوقف ومجرد الغفلة عن هذا الأمر يختلف هذا الحليب مع هذا الدم والحليب الطيب الطاهر الحلال يصير نجسا وقذرا وحراما هذا النوع من العشق الإنساني النفساني في مقابل العشق الحيواني دقيقون لأجل أنه دقيقون والتفرقة بينهما صعبون تارة هذا يشتبه بذاك وذاك مثل هذا هذا قالوا إنه من جملة المذمومات ولا يبعد أن يكون اختلاف العوائل في مد العشق وذنه من هذا السبب اللي ذكرناه أو من جهة أنه يشتبه العشق العزيز النفساني الذي منشأه لطافة النفس واستحسانها لتناسب الأعضاء واعتدال المزاج وحسن الأشكال وجودة التركيب يشتبه ذلك العشق بالشهوة البهيمية التي منشأها إفراط القوة الشهوانية للشهوة البهيمية التي منشأها إفراط القوة الشهوانية صحاتم ولا ولا؟ صحاتم 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 وأما الذين ذهبوا خب بعض الأشخاص قالوا إن هذا العشق من فعل البطالين خب ما نجيبوا هذه الأفراد نقول مولانا هذا الأفراد الذين يقولون إن هذا الاسم من جملة أمور البطالين هذا مربوط هذا النظر مربوط لأشخاص الذين غفلوا عن مبادئ الأمور وغفلوا عن غايات الأمور لو دققوا في مبادئ هذا الاسم وغايات هذا الاسم لما صدر منهم هذا النوع من الكلام وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة ولا يعرفون من الأمور إلا متجلى للحواس وظهر للمشاعر الظاهرة ولم يعلموا أن الله تعالى لا يخلق شيئا في جبلة النفوس إلا لحكمة جليلة وغاية عظيمة خوب. أما هؤلاء الذين قالوا إنه مرض نفساني سامان جیبهم و بعض قول انه و مرض نفسانی، بعض قول انه جنون الهی. خب بالنسبه للذین یقولون انه مرض نفسانی، ما نقول هؤلاء خلطوا بین السبب و المسبب. یعنی هؤلاء قالوا ان هؤلاء اخذوا المعلول بدل العله. به عبارت اخرى، هؤلاء بدل ما يقولون ان هذه الاشخاص من جهة انهم عشقوا معشوقا ودائما يفكرون في ذلك المعشوق فبعد يقلب عليهم حرارة كذائية وبعد هذه الحرارة موجب لجفاف الرطوبات الدماغية وبعد يتبدل الدم في مخهم الى السوداء وغلب عليهم غلب المرة السوداء ثم ابتلي بمال خوليا وجنون كذا، هذا التأكيد بدل ما يقولون أكسوا الآن، يقولون إن هؤلاء ليسوا بعشاق، هؤلاء مريض، هؤلاء مبتلى بمال خوليا. لابد لك أن تنظر إلى المبدأ، لابد لك أن تقول إن هذا الشخص أشق فلان، دائما يفكر فيه، دائما في همه، همه منحصر في هذا الشخص. أكله غليل، شربه غليل، نومه غليل، فإذا غلب عليه الحرارة، الحرارات مؤثر في إثناء الرطوبات، إثناء الرطوبات مؤثر في تغليل الدم، تغليل الدم مؤثر في غلبة السوداء، وغلبة السوداء يكون موجب للمالوخيات. هكذا ينبغي أن يقال، لا أن هذا ليس عاشق، هذا مجنون، إن أخذته. بدل الإلا المعلوم. وأما الذين قالوا إنه مرض نفساني أو قالوا إنه جنون إلهي، فإنما قالوا ذلك من أجل أنهم رأوا ما يعرض للعشاق من سهر الليل ونهول البدن وذبول الجسد وتواصل النبض وغور العيون بأنفاس السعداء. هكذا تفعلون. بل مثل ما يعرض للمرضى فظنوا أن مبدأه فساد المزاج، تقول أن مبدأ هذا الأمر فساد المزاج، استيلاء المرة السوداء، فليس كذلك، بل الأمر بالعكس، فإن تلك الحالات ابتدأت من النفس أولاً ثم أثرت في البدن. فإن من كان دائما الفكر والتأمل في أمر باطني كثير الاهتمام والاستغراق فيه انصرفت القوى البدنية إلى جانب الدماغ وينبعث من كثرة الحركات الدماغية حرارة شديدة تهرق الأخلاط الرسبة وتفني الكيموسات الصالحة. فيستولي بالنسبة للكيموسات تكلمنا في درس التمهيد راجو فيستولي اليد والجفاف على الأعضاء ويستهين، يعني يتبدل يخرج من حالة إلى حالة ويستهين الدم إلى السوداء وربما يتولد منه الموليكوليا. سير الطبيعي هكذا، لا أنك تبادر بأنه هذا الشخص مجنون في المنشأ هو السود. خب حالا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقولون إن هذا الجنون إلهي، ما نقول إن هؤلاء لما رأوا أن النباتية ما أكثر في هذا الأشخاص، ما أثر في هذا الأشخاص، دائما هذه الأدوية النباتية يسقونه من الأدوية لا يأثر هذه الأدوية في الشخص، يلتمسون الدعاء من السلام مبادئ العالية من العلماء من أهل العزائم من أهل الدعاء، فبعد هذا الدعاء يكون مؤثر في شفاء هذه الأشخاص، يقولون أنه جنون إلهي وحلون من جانب الإله. تقريبا توجيه بعض الشيء. تقول بكذا الذين زعموا أنه جنون إلهي فإنما قالوا من أجل أنهم لم يجدوا دواء يعالجون ولا شربة يسقونها فيبرؤون مما هم فيه من المهنة والبلوى، لا يجدون إلا الدعاء لله بالصلاة والصدقة والرغي من الرهبانيين والكهنة وهكذا كان دعب الحكماء والأطباء اليونانيين فكانوا إذا أعياهم مداوات مريضين أو معارض فعليلين أو يأسوا من حملوه إلى هيكل عبادتهم يعني محل العبادة هياكل يعني مثل كنائس مثل المساجد للمسلمين هياكل للعبادة هياكل عبادتهم وأمروا بالصلاة والصدقة وقربوا قربانا وسألوا أهل دعائهم وأهبارهم وربانهم أن يدعوا الله بالشفاء فإذا برع المريض سموا ذلك طبا إلهيا والمرض هم جنونا إلهيا هذا جواب هؤلاء خب بقية بعض الأنظار إن شاء الله في الدرس الآخر